بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإنه في يوم الثلاثاء الموافق العاشر من شهر الله المحرم لعام 38 و400 ألف نبدأ القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى على رسالة كشف الشبهات للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إفراد الله بالعبادة دين جميع الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. فأولهم نوح عليه السلام، أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسرا. وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين.
هذا كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب، وهذا الكتاب كثف الشبهات من الكتب المهمة جدا جدا التي اعتنى بها العلماء، لأنها تبين منهج الشيخ رحمه الله تعالى في مسألة عباد القبور والحكم عليهم وكذا، ورد شبهات القبوريين. فهذا الكتاب يعتبر أنه لخص في القواعد الأربع، فكشف الشبهات هذه التي وصلت إلى تقريبا 12 شبهة يعني مجملة، هذه اختصرت في القواعد الأربع إلى أربع قواعد، هذه أشهر شبهات القبوريين. ومسألة الرد على القبوريين هذه مسألة في غاية الأهمية والنفاسة، إذ لا يخلو منها عصر، بل بالعكس كلما ابتعد العصر عن عهد النبوة وعن مخالطة العلماء انتشر فيه الجهل بالتوحيد حتى يصبح الشرك توحيدا. وهذا المشاهد في بلاد المسلمين اليوم، لقلة دعاة التوحيد صارت البلاد قل بلد تخلو من قبر يعبد من دون الله. مدد يا بدوي، مدد يا حسين، مدد يا دسوقي، مدد يا زينب، مدد يا دميانة، مدد يا ما أدري إيه، كل بلد فيها قبر يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فالدعوة إلى التوحيد معلم معالم توفيق الله للداعية، فالداعية الذي لا يدعو إلى التوحيد وإلى السنة هذا غير موفق، وليس على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. بل التركيز على هذه الدعوة، دعوة إلى التوحيد، لابد أن تكون ليلا ونهارا، كما انشغل بها نوح عليه السلام، دعا ربه عز وجل سرا وجهارا وليلا ونهارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فلابد أن يحرص الإنسان على هذه الدعوة المباركة. فالشيخ محمد في هذا الكتاب، هذا من أنفس ما كتب الشيخ كشف الشبهات، وكتاب دقيق جدا لا يكاد يغادر شبهة للقبوريين إلا ويأتي بها وينسفها نسفا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختصرت في القواعد الأربع. نعم.
وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، أرسله الله إلى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده، مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين.
فكانت الفتنة بالصالحين، أول فتنة افتتن بها الناس كانت بسبب التعلق بالصالحين، فصوروا الصور وبعد ذلك وضعوا الأصنام ثم بعد ذلك عبدوا هذه الأصنام، فأول ملحظ الغلو في الصالحين، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو فيه، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. إنما الآن بقى تقول للنبي خلق من نور، والنبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله عز وجل آدم وجد مكتوب على العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله وكذا، كل هذا كله من الخرافات، ويزعمون أنهم بذلك يعذرون ويوقرون ويحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. كذلك يحكم على الداعية إذا كان محاربا للتوحيد ودعاته، يحكم عليه بالضلال والانحراف. فإذا رأيت الرجل يسب ويطعن في ابن عبد الوهاب فاعلم أنه صاحب زيغ وضلال، لأن ما يطعن في ابن عبد الوهاب إلا الطاعن في دعوة التوحيد، مثل صاحب إمام المسجد الأقصى اسمه هذا صلاح بن إبراهيم، هذا منحرف انحراف خطير جدا، وقد رد على الشيخ الفوزان في دفاع عن ابن عبد الوهاب ويقول ابن عثيمين هذا الفقيه كذا كذا الذي شرح الذي علق على كتاب ابن عبد الوهاب وهو أفقه من ابن عبد الوهاب ما أدري كم مرة، ويقول إمام الوهابية، ويقول الرجل النجدي علينا والله ما يستحق في المسجد الأقصى تحارب ابن عبد الوهاب في المسجد الأقصى، إمام مسجد أقصى، أفي قلب الإنسان سبحان الله محبة للتوحيد وحرب هذا الإمام؟ ده نحن مدينون لهذا الإمام، أهل 300 سنة بعد ابن عبد الوهاب مدينون والله لهذا الإمام الفحل. إن شاء الله سنرد عليه ردا تفصيليا لأنه له مقاطع منتشرة كثيرة وقد يغتر به البعض، وبعدين نتعاطف لأنه إمام من المسجد الأقصى، لكن إمام المسجد الأقصى يحتاج أن يتعلم التوحيد أولا لا يساوي فلسا والله، هذا من شؤمي من شؤم هؤلاء أن يكون إمامهم هذا الرجل الذي يحارب دعوة ابن عبد الوهاب رحمه الله، ويطعن فيه ويطعن في علماء السعودية ويطعن في السلفية أصلا. نعم.
قال رحمه الله: فبعث الله إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق لحق الله لا يصلح منه شيء لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما، وإلا فهؤلاء المشركون مقرون ويشهدون أن الله هو الخالق الرازق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي إلا هو، ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره.
هذا يقر به المشركون، يعني يقرون بالربوبية، إن الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت كما قال سبحانه: قل ما يرزقكم من السماء والأرض الآية، ومع ذلك ما أدخلهم ذلك في الإيمان والإسلام، بل هم كفار، وفيهم قال الله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني ما يؤمنون إيمان ربوبية إلا وهم مشركون في الألوهية، فما ينفعهم ذلك الإقرار، هذا ما ينفعهم. لماذا يذكر شيخ الإسلام بن عبد الوهاب هذا الكلام في مطلع الكتاب؟ لأن أول شبهة بترد عليه من هؤلاء القبوريين: نحن نعتقد أن الله خالق وأن الله رازق وأن الله محيي ومميت، وفسروا لا إله إلا الله بهذا المفهوم، فما معنى لا إله إلا الله عندهم؟ يعني لا خالق لا رازق لا محيي ومميت إلا الله، وظنوا أن ذلك ينفعهم. فبين الشيخ من أول الرسالة أن المشركين ما كانوا ينفون ذلك، فأنتم مثلهم تماما، أقررتم بالربوبية لكن ما تقرون بالألوهية لإفراد الله بالعباد، فإن قلنا لكم اتركوا حسينا وعبادته وعبادة بدو وعبادة كذا وكذا اعبدوا الله، قلتم أجعل آلهة إلها واحدا؟ هذا في اعتراض، يعترضون على الإفراد، نفس الكلام الذي كان يعترض به أولئك المشركون: أجعل الآلهة إلها واحدا، وإلا هم يعترضون على عبادة الله، هم يعترضون على إفراد الله ليس على عبادة الله، ولهذا كانوا يحجون لمن؟ مو بالهبل يا اخوان، يحجون لله ويعتمرون، لكن ما نفعهم ذلك لانهم لا يفردون الله بالعباده. اجعل الاله الها واحدا ان هذا لشيء عجاب، واذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فنفس الذي عند هؤلاء اليوم يعبدون غير الله، فان قلت لو اتركوا هذا واعبدوا الله انكروا عليه، هذا واحد. اثنين، نفس شبهاتهم في العبادة، لأن قلت لهم على ما تعبدون هؤلاء قالوا: ليقربون إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، نتخذهم وثائق. نفس منطق الأولين، ولهذا لا فرق بين المشركين الآن وبين الأولين ولو تسموا باسم المسلمين. نعم.
قال العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله معلقا: أقول بين شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذا المقطع أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة دون سواه، وأن العبادة لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله سبحانه وتعالى، ومن أجل ذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لبيان هذا التوحيد، وأنه هو أساس الدين وقاعدة الملة التي عليها يبنى، وأن من أشرك مع الله شيئا من خلفه فإنه قد خرج عن هذا التوحيد رحمه الله، واستحق الذم واللوم والعقوبة من الله تعالى. وأن كل من سواه من المخلوقين لا يجوز للعبد أن يقدم لهم شيئا من أنواع العبادة، لا دعاء ولا رغبة ولا رهبة ولا خشية ولا استغاثة ولا استعاذة، وأن ذلك يستوي فيه جميع المخلوقين من أفضل الملائكة جبريل عليه السلام إلى أدنى شخص من العباد. كل ذلك لا يجوز أن يدعى من دون الله ولا أن يصرف لهم شيء من أنواع العبادة.
وهذا الذي جاءت به الرسل أولا وبعثت به الرسل أولا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واشتربوا الطاغوت، ولا عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولا ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فأول دعوة الرسل قامت على توحيد الله سبحانه وتعالى، هذه أول دعوة الرسل، ولهذا الدعوة لابد أن تقوم على التوحيد أولا، أن تقوم على التوحيد أولا، ولا ينتقل من التوحيد إلى غيره، إنما معه ندرس الفقه، معه ندرس الحديث، معه ندرس كذا، لكن التوحيد ما له نهاية أبدا أبدا. ولو قال الناس لك سمعنا كثيرا فليسمعوا أكثر وأكثر وأكثر، وليس العبرة بكثرة السماع، العبرة بالتطبيق. وإذا بقي في العالم الإسلامي قبر يعبد بقي الكلام في التوحيد، بل ولو لم يكن قبر يعبد يكون الكلام في التوحيد، فإن النبي تكلم في التوحيد ولم يكن في أصحاب من يعبد فلانا ولا علانا، كما أنه حذر من البدع ولم يكن في الصحابة مبتدعا. فالوقاية خير من العلاج، أسمع الناس التوحيد والسنة والاتباع، حذر الناس من الأهواء ولو لم يكن في البلد صاحب هوى، حتى لا يكون في البلد صاحب هوى. فالوقاية مهمة، وسد الطرق المفضية إلى الشرك والبدع أصل عظيم، والمحرمات أصل عظيم. فإذا كان الله يقول في الزنا ولا تقربوا، لا تقربوا الزنا، فمن باب أولى لا تقربوا الشرك، لا تقربوا البدع، من باب أولى التي أعظم من الزنا. نعم. الإصلاح أولا بناء عليه، نحن نقول أيضا إصلاح أولا، لكن الإصلاح ما حيثياته، التوحيد أولا، إصلاح بالتوحيد، إنما سياسة واقتصاد وكذا وكذا إصلاح. طيب خلينا إحنا اقتصادنا وحياتنا كأمريكا مثلا، انتوا عايزين كده؟ طيب لكن أمريكا بلا توحيد، أمريكا بلا شريعة، خذ أنت البلد اللي أنت يعني تتمنى أن تصل إليها في الحضارة الدنيوية، أعلى بلد هنضع لها عنوانا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ومع آخرتهم غافلون، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل، ما عندهم شيء، ما عندهم الهداية، اللي ما عنده الهداية ما عنده شيء. لكن إصلاح يبدأ بالعقيدة، ولهذا النبي جلس 13 سنة يصلح إباه، ها اقتصاد ولا تعليم ولا إعلام ولا، أولا التوحيد عقيدة، أولا 13 سنة قولوا لا إله إلا الله، حتى الصلاة ما نزل الأمر بالصلاة إلا بعد 10 سنوات، أمر بالصلاة ما كان إلا بعد 10 سنوات. فالأمة تربى على العقيدة الأول توحيد، لأن الإنسان صاحب عقيدة، إذا كان صاحب عقيدة تعلق بالله عز وجل الرازق، مش يطلع في المدينة يقول إيه، يقول عاوزين ناكل، لأنه يعلم أن أرضاك تتفاوت، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، والجوع ده وارد في عهد النبي وارد، مش يعني جوعنا يبقى خلاص الدنيا تهدت ويبقى النظام فاسد وكذا، لا الجوع ده وارد حتى على عهد رسول الله، غال السعر على عهد رسول الله، الأسعار غلت على عهد رسول الله، غلت الأسعار، احنا عندنا الحديد والأسمنت وكذا، هو عنده ايه صلى الله عليه وسلم الطعام والشراب وكذا، غلى السعر على عهد رسول الله، وكل هذا قد يرجع لنا نحن. فإذا كان القوم متقين كان ابتلاء، وإذا كان القوم بعيدين كان عقوبة، فارجع إلى الله سبحانه وتعالى، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ولهذا الإصلاح يبدأ منطلقه من طريقة الرسل. نعم.
قال وأن قول المشركين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يقصدون بذلك أن هؤلاء المعبودين يكونون وسائط بينهم وبين الله عز وجل. هذه الشبهة التي صرفت بها العبادة لغير الله تعالى،
وإلى الآن بالشبهة يا إخوان هي دي الموجودة أصلا، لماذا تذهب إلى حسين وإلى بدو وإلى كذا؟ يقول هؤلاء أناس صالحون ونحن أقوام قصرت أعمالنا عن أن ترقى بنا، فنتخذ هؤلاء وسائط، نفس المسألة ونفس الحج. نعم. تتخذهم وسائط باتباع علمهم، تتخذ علمهم وسيطة، لكن تتخذ هؤلاء وسائط تعبدهم تصرف العبادة غير التي لله لهم، تعطي حق الله لهم وتقول وسائط. هؤلاء آلهة ليس وسائط، لأن المعبود هو الإله، فأنت عبدتهم فقد اتخذتهم آلهة من دون الله. يبقى هؤلاء ليسوا وسائط، هؤلاء آلهة. نعم.
إنها شبهة باطلة، وأن الله عز وجل لا يرضى أن يعبد معه أحد غيره، ولذلك أرسل الله عز وجل نوحا إلى قومه حين عبدوا مع الله أولئك الصالحين وصوروا صورهم وقدموا لهم أنواع العبادات من النذور والدعاء وغير ذلك بزعمهم أنهم يكونون شفعاء. ورد الله على من قال هذا القول بقوله سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه.
نعم، أنتم تدعون هؤلاء وهؤلاء يدعون الله أصلا، فأولئك الذين يدعون يتخذونهم وسائط من دون الله يبتغون إلى ربهم الوسيلة. تعبدون عيسى، تبوا عيسى كان يعبد من؟ يعبد الله، فكان عيسى يبتغي وجه الله، يدعو الله سبحانه وتعالى ويبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فإذا كنتم تحبون عيسى فاقتدوا بعيسى، إذا كنتم تحبون عزيرا فاقتدوا بالعزير بعزير، وإذا كنتم تحبون حسينا فاقتدوا بحسين. الحسين ما عبد أباه ولا عبد جده، الحسين عبد الله، ولا قال مرض قتله يا جدي، جد مباشرة الذي رآه وتنعم به ومع ذلك ما قال يا جدي، قال يا الله. نعم.
أي إن الذين تعبدونهم هم كانوا يبتغون إلى الله الوسيلة، والوسيلة هي كل ما توصلت به إلى شيء، كقول العرب بأن الرشا هو الحبل الذي توضع فيه الدلو وينزل على الماء حتى يأخذه من قعر البئر، وهو وسيلة، فكل ما توصلت بشيء إلى شيء فهو وسيلة إليه.
ولهذا تفسير الوسيلة الوصيلة، السين تقلبها صاد هي التفسير. فما الوسيلة؟ الوصيلة التي تصل بها إلى الله. ما وسيلتك؟ الطاعة، الإيمان. ربنا إننا سمعنا منادي ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا، أي لما آمنا فاغفر لنا. نعم.
لكن من الوسيلة ما هو جائز وما هو ممنوع، فالتوسل إلى الله بالعبادة التي شرعها على ألسنة رسله وأنزلها في كتبه، هذه هي الوسيلة المطلوبة. أما الوسيلة المحرمة فهي ما حرمه الله من دعاء هؤلاء المعبودين واللجوء إليهم عند القربة فيما لا يقدر عليه إلا الله، لأن هؤلاء هم مملوكون لله سبحانه وتعالى كسائر الخلق. وثانيا،
إذن هناك وسيلة مشروعة وهناك وسيلة ممنوعة، فما وافق النص فوسيلة مشروعة وما خالف النص فوسيلة غير مشروعة. فهل جعل الشارع الذهاب إلى قبور الموتى وصرف العبادة لهم وسيلة إليه؟ أبدا، بل جعلها شركا. نعم.
وثانيا، إن قياس الله بالمملوك لا يجوز، لأن المملوك مخلوق، لأن الملوك مخلوقون ضعفاء.
فتقول مثلا مثلما نتخذ الوسائط للمسؤولين حتى تقضى الطلبات، فنحن اتخذنا هؤلاء وسائط إلى الله، فقست الله بخلق. طيب المسؤول قد لا يعرف عن حاجتك إلا أن يكون رجل يعرفك، لكن الله لا يعرف عن حاجتك. يعني لو قلت يا الله ما سمعك، لابد أن تقول يا بدوي يا حسين، إذن هذا كفر والعياذ بالله. نعم.
فهم إذا جعلت بينهم وبين من يريدون حاجات منهم وسائط وشفاعات فذلك يليق بهم، أما ربوبية الله فهي لا تحتاج إلى ذلك، لأن الله لا تخفى عليه الأمور التي تخفى على العباد، وليس بين الله وخلقه وسائط يوصلون ما يخفى عنه، والله مطلع على كل شيء. وإذا سأله عبد من العباد عرف سؤاله وحاجته قبل أن يتكلم بها السائل،
فيعرف حاجة عباد، يسمع دعاء عباده على اختلاف اللهجات وتنوع الحاجات، يسمع ويعطي كل واحد سؤاله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبد، الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبد، وهكذا. إذن الله يسمعك سبحانه وتعالى ويجيبك، فعلما تلجأ إلى هذا أو ذاك؟ وهل أمرك الله بذلك أو نهاك؟ نعم.
فاستجاب له إن كان بحاجة إلى الاستجابة، وإذا شاء الله استجاب له.
من الذي استجاب لذي النون في بطن الحوت في ظلمة البحر في ظلمة الليل في ظلمات؟ من الذي سمع واستجاب له إنه الله سبحانه وتعالى، فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. نعم.
وإذا شاء الله استجاب له وصرف عنه ما طلب صرفه من المكروه.
وهذا البدو يسمعك، يعني البدو لو كان حيا ما سمعك وهو في طنطا وأنت في المحل ما سمعك، فكيف وهو ميت؟ كيف وهو ميت لو كان حيا ما سمعك؟ نعم.
وجلب له،
بس أين العقول يا أخواني، أين العقول؟ وترى إيه، ترى هذا مهندسا وطبيبا وكذا، تراه حاذقا في أمر دنياه، ترى يعني استشاري استشاريا، ومع ذلك في التوحيد صفر، بل يجادلك ويعارضك ويقول لك اسكت، فإنهم قد يسمعونك ويؤذونك اسكت، وهكذا. يخبرنا أخونا طلعت، وهذا من فضل الله عليه وعلى أبيه، نسأل الله أن يوفقهما ويوفق إخواننا إلى ما يحب ويرضى. شوف يا إخواني ثمرة دعوة إلى التوحيد. أخونا طلعت قاسم يخبرني في درس المنوفية، يقول كان عندهم رجل، هذا الرجل مجلس في مجلس إدارة السيد البدو بطنط، رجل ثقيل وهو تاجر أخشاب وكذا، رجل ثقيل وفوق 60 سنة وكذا، يعني رجل يشرب الاعتقاد في البدوي شربا. أبو أخينا الأخ طلعت مع هذا الرجل من حوالي 6 سنوات، يدعو 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 حتى شرح الله عز وجل صدره إلى التوحيد، وترك هذا ومزق الكرنيه وكذا، ويأتون إلى بيت يطردهم، تعال صلي في مسجد أبو داود، تقريبا عنده مسجد أبو داود ده فيه قبر. أبدا انقطعت الصلة بهؤلاء، ولم ييأسوا منه حتى خرجت روح، هو مات من أيام من وقت قليل، ولم ييأسوا منه حتى كانت جنازته من مسجد أبي داود، حتى لا يفضحوا في البلد، لأن أبناء الرجل دول معاهم. شوف تخيل جنازته من المسجد نفسه، أما هو لا، الإخوة له مسجد حوالي 46 متر يقول أصلي في المسجد ده، ويعتكف مع الإخوة ويصلي في رمضان التهجد والتراويح مع الإخوة، ومات على التوحيد تاركا البدو وتاركا هذا كله والحمد لله. نسأل الله لكم ميزان حسناتهما. قلت هنا لك يا طلعت وما أتاك أنت وأبوك إلا هذا لكفى، الحمد لله. رجل من الأوتاد، رجل في مجلس إدارة مسجد البدوي، يعني لو ليس بالسهل، لكن شوف دعوة التوحيد. ولهذا أخوان الإنسان لا يمل ولا يكل، فقد يهدي الله عز وجل على يديك رجلا دعي يعني 60 سنة، لكن شاء الله أن يهتدي اليوم. لهذا لا تيأس أبدا ولا تملي من الدعوة إلى التوحيد وإلى السنة. الحمد لله أهل الحق يزيدون يوما بعد يوم بفضل الله، ثم بفضل ماذا يا إخوان؟ الدعاء إلى هذا المنهج، الدعاء إلى هذا المنهج. والصوفية تتقلص يوما بعد يوم، فين الموارد اللي كانت في كل قرية في كل بلد؟ نعم الحمد لله.
وجلب له ما طلب جلبه من المنافع، فهذه الشبهة شبهة ساقطة في حق الله سبحانه وتعالى، وبالله التوفيق.
نعم. طيب نقف عند الفقرة التي بعد ذلك.